الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من أتى في أنه هل يجوز الإتيان بعمر مفردة في الفترة المتخللة بين عمرة التمتع والحاج. قلنا الشيخ النائيني جوز ذلك، لكن طبيعي بشرطين أشرنا إليهما، وأما السيد الخوئي فمنع واستدل بوجوه ثلاثة. مضى وجهان، الآن نريد التعرض إلى الوجه الثالث. إذن بداية محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى الوجه الثالث، إنه ورد في صحيحة حماد أن من خرج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع، خرج من دون إحرام جهلا، حيث أن الواجب عليه هو أن يخرج محرمان، ولكن هذا خرج من غير إحرامين، فماذا يصنع بعد ذلك؟ أجاب عليه السلام: إن ذلك إذا كان إذا أراد الدخول، إنه إذا أراد الدخول إلى مكة في نفس شهر عمرة التمتع فلا يحتاج إلى إحرام جديد، وإلا احتاج إلى ذلك، يعني إلى إحرام جديد وعمرة جديدة. هذا ليس موضع الشاهد، موضع الشاهد هنا قال السائل: قلت، هاي نفس العبارة، فأي بيت القصيد هنا، فقرة الاستشهاد هنا، وهذه الفقرة فقط موجودة في صحيحة حماد. قلت: فأي الإحرامين والمتعتين، متعة أو متعته، هذا ما يأثر، الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت أو وصلت بحجته. وتقريب الدلالة إنه عليه السلام حكم بأن العمرة التي يأتي بها هي عمرة تمتع، والأولى لا تكون هي العمرة المحتبس بها والمتصلة بالحاج، وهذا معناه أن العمرة المفردة لا يمكن الإتيان بها في البيت، إذ لو أمكن وجاز لبقيت الأولى، العمرة الأولى لبقيت الأولى، هي عمرة التمتع وهي الموصولة بالحج وهي المحتبس بها دون الثاني. إن صيرورة الثانية هي عمرة التمتع دون الأولى، معناه عدم جواز الإتيان بالعمرة المفردة في البين، وإلا تكرار لكانت الأولى هي الموصول بها الحاج والمحتبس بها الحاج. هذا ما أفاده قدس سره، وفرق هذا الوجه عن سابقه واضح، فإنه في السابق كان يستند إلى مسألة حرمة الخروج من مكة للمتمتع، بينما وهذا ورد في غير رواية حماد أيضا في روايات أربع، فإن حرمة الخروج ورد في روايات أربع أو أكثر، وأما في هذا الوجه فلا يستند إلى مسألة حرمة الخروج، كلا، بل يستند إلى أنه لو أتى بعمرة البين كانت هي عمرة التمتع، وهذا لم يرد إلا في صحيحة حماد في الفقرة المذكورة. هذا حاصل الوجه المذكور، وفيه أولا إن غاية ما تدل عليه الفقرة المذكورة وأن من أتى بالإحرام الواجب والعمرة الواجبة وهي التي شنو تكون لدخول مكة في الشهر الجديد، إن هذه تنقلب إلى عمرة التمتع، ولا يستفاد من ذلك قاعدة عامة وهي أن كل من أتى بعمرة مفردة فهي ماذا؟ تنقلب إلى عمرة التمتع، فإنه لم يقل عليه السلام بنحو الضابط الكلي كل من أتى بعمرة مفردة صارت عمرة تمتع واتصلت بالحاج، لم يقل هكذا عليه السلام، وإنما ذكر أن من أراد الدخول إلى مكة في الشهر الثاني فعليه الإتيان بعمرة، ثم قال هي العمرة التي تتصل بالحاج، يعني هي عمرة التمتع، تصير عمرة التمتع، فغاية ما يستفاد من هذا المضمون هو أن العمرة الواجبة لدخول مكة يكون حكمها ذلك لا مطلق العمرة المفردة، كما لو فرض أن المكلف أتى بالعمرة المفردة في نفس الشهر بناء على كفاية الفاصل بمقدار 10 أيام كما يذهب إليه الشيخ النائيني وغير الشيخ النائيني، أو بناء على أنه لا يلزم وجود فاصل بين العمرة المفردة وبين عمرة التمتع، وإنما الفاصل لازم بين من؟ عمرتين المفردتين، كما يذهب إلى ذلك بعض الفقهاء ومنهم نفس السيد الخوئي، فإنه على ما ببالي يذهب إلى عدم اشتراط الفاصل بين عمرة التمتع والعمرة المفردة، فلو أتى بها في نفس الشهر فلا يلزم حينئذ، فلا تكون هي واجبة لأجل دخول مكة لأنها في نفس الشهر، وتصح باعتبار أنه لا يلزم الفاصل بين عمرة التمتع والعمرة المفردة، بل قد نتصور ذلك في حق في بل نتصور بل قد يتصور ذلك في حق في الشهر الثاني أيضا، فيما إذا فرض أنه لم يخرج من مكة إلى منطقة بعيدة، فإنه إذا لم يخرج إلى منطقة بعيدة فدخوله لمكة لا يحتاج إلى إحرام جديد، كما يظهر منه قدس سره من السيد الخوئي ذلك في مسألة 154 على ما ببالي، تراجع وشوف شلون 154، فإنه قيد وجوب الإحرام الجديد في الشهر الثاني، قيده بما إذا خرج وتجاوز المواقيت، هذا القيد أكو عده، وتجاوز المواقيت. فإذا على هذا الأساس إذا لم يتجاوز المواقيت فدخوله لمكة لا يحتاج إلى عمرة مفردة، فحينئذ لو أتى بها لا تكون هي العمرة الواجبة، فلا موجب بالتالي لانقلابها إلى عمرة التمتع. والخلاصة أريد أكرر، أطلت الكلام لكن إن شاء الله مقصودي صار واضح، والخلاصة إن غاية ما تدل عليه الصحيح المذكورة في فقرتها المذكورة هي أن العمرة المفردة التي تكون واجبة لأجل دخول مكة هي التي تنقلب إلى عمرة التمتع، لا أن كل عمرة مفردة وإن لم تكن واجبة تنقلب إلى عمرة تمتع، وكما هو المتداول في الخارج فإن المكلفين عادة يريدون الإتيان بعمرة من التنعيم من دون أن تكون واجبة لأجل دخول مكة، إذ يأتون بها في نفس الشهر أو في شهر ثاني من دون تحقق الابتعاد. إذن هذه الفقرة لا تنفع ما أراده قدس سره، وإنما هي تنفع في إثبات المدعى في مساحة صغيرة وليس في المساحة بكاملها، لا تثبت المدعى بكامله، هذا أولا. وثانيا إن غاية ما تثبته هو انقلاب العمر المفرد إلى عمر التمتع، أما أنها ليست بجائزة أو باطلة رأسا كما قد توحي بعض كلماتهم بذلك، قد توحي ماذا، فلا يستفاد ذلك من الصحيحة المذكورة، بل هي تقع صحيحة غايته تنقلب إلى عمرة تمتع، لا أنها ليست بجائزة ولا أنها باطلة رأسا. فعلى هذا الأساس إذا استشارنا شخص وقال آتي بعمرة مفردة يكون شنجاوه بناء على هذا ما دلت عليه هذه الفقرة، أنه لا بأس جيب عمرة مفردة، غايته ترى تنقلب هي شئت أم أبيت إلى بلي، وبعد شنو ليش ما بي شيء، لا جهلا خرج من دوني شنو، خب ما يخال، لا اذا محذور الخروج يعني عندكم على انه لا، احنا اجينا المن سائل المحذور الثاني، فمن نحن مع المحذور ماذا، ذاك محذور الخروج دعنا عنه، لا الآن مو مسألة شنو محذور الخروج، مسألة على أنه نقول على أنه أصل هي لا تجوز. افترض الخروج ماذا جوزنا، كما إذا لم تكن لم يكن ماذا بعيدا ما يريد هذا، جوزنا الخروج ماذا عن مكة أو غضبنا النظر عن ذلك. هنا ناحين هذا لا يستفاد أن هذه الأتيان بالعمرة هو بنفسه غير جائز أو أنه باطل رأسين، بل غايته تنقلب إلى عمرة تمتع. هذا ثانيا. وثالثا إنه لو أتى المكلف بعمرة مفردة عن نفسه فتنقلب إلى عمرة تمتع. أما إذا فرض أنه أراد أن يأتي بعمرة مفردة عن والده أو عن شخص آخر فالصحيحة لا تدل على انقلابها إلى عمرة تمتع، وأنه يحتبس بها الحاج، إذ الذي يحتبس بها الحاج هي ما يؤتى بها عن نفسه، أما إذا أتى بها عن غيره فالصحيحة قاصرة عن شمول مثل ذلك. وعليه اتضح أن الوجوه الثلاثة التي ذكرها قدس سره قابلة للمناقشة. نعم، قد يستدل بوجهين آخرين لإثبات البطلان. أي بعد ما ذكر الوجه الأول ما أشار إليه قدس سره سابقا، يعني في الوجه الأول من الوجوه الثلاثة، بعد إدخال تعديل عليه، تعديل وإضافة، فإنه قدس سره ذكر في الوجه الأول أن العمرة المفردة لو كانت جائزة في الفترة المتخللة لوقعت من بعض الأصحاب ولتحقق السؤال عنها. ونحن أشكلنا فيما سبق بأن هذه الملازمة باطلة لم تثبت، ونضيف أنه سوف يأتي منه قدس سره في آخر هذه المسألة أنه يجوز الإتيان بالعمرة المفردة قبل طواف النساء، قبل طواف النساء من الحج، طواف النساء للحج قبله يجوز الإتيان بالعمرة المفردة. هكذا يذكر هو قدس سره في نفس هذه المسألة في آخرها. والحال إن هذا يسجل نقض عليه. فيما سبق أنا ذكرت جواب حل، قلت هالملازمة أصلا شنو ما ثابتة، ومثلت ببعض الأمثلة. الآن هذا فرد جواب ماذا نقضي، وأنه هو يذهب إلى جواز الإتيان بالعمرة المفردة قبل طواف النساء. والحال هل سمعت أن أحدا من الأصحاب، لا سمعت تاريخ نقل، رواية نقلت، ما لا، مو هو عنده قاعدة يقول كل ما جاز لازم أن شنو يقع من بعض الأصحاب. على ليه قاعد أنا ما أريد أن أقول أنا هذا، فأقول أن أما تأكو رواية أو تاريخ أو هذا قال قبل أن يأتي بطواف النساء من الحاج فلان زرارة أو محمد بن مسلم أتى بمن بعمرة لم ينقل ذلك، وهل وقع السؤال عن ذلك؟ كلا. هذا كنقض أريد أن أسجله. إذن الوجه المذكور قابل للمناقشة لما أفدناه من الوجه الحلي ومن الجواب الحلي وجواب النقض. لكن الإضافة الذي أريد أضيفها لهذا الوجه حتى يتم، قد يقال إن الشيء إذا جاز وكانت الدواعي موجودة، هاي الإضافة، الدواعي موجودة ومتضافرة على الاتيان بذلك الشيء لو كان جائزا، يعني بحيث لو فهم الناس جوازه فعندهم الدواعي للاتيان به. وموردنا فحينئذ اذا لم يقع من الاصحاب يفهم من ذلك انه ليس بجائز، ومقامنا من هذا القبيل، فان الدواعي متوفره. ولعل هذا هو مقصود السيد الخوئي، لكن هو ما اضاف هذه الضميمه. والامر سهل، فمقامنا من هذا القبيل، فإن الدواعي للناس موجودة على الإتيان بالعمرة المفردة أثناء ذهابهم إلى مكة المكرمة في الفترة المذكورة، يعني بين عمرة التمتع وبين الحج. فحينئذ إذا كان ذلك جائزا مع فرض هذه الدواعي يلزم أن يقع منهم، فعدم الوقوع يكشف عن، يعني يحصل اطمئنان على أن هذا ليس بجائزين. وهذا وجه جيد لو تمت صغراه، لو تمت صغراه، يعني أن الدواعي حقا كانت متوفرة للصحابة المتقدمين محمد المسلم هالطبقة، يعني لا في هذا الزمان، لا تجيب لي هذا الزمان، لا يكون نفترض ماذا في ذلك الزمان لتلك الطبقة كانت الدواعي متوفرة على الإتيان بالعمرة المفردة في الفترة المذكورة، وهذا ليس بواضح لنا. فلذلك ولأجل هذا الركون إلى الوجه المذكور حتى بعد الإضافة المذكورة أمر مشكل. هذا الوجه الأول من الوجهين الجديدين. الوجه الثاني أن يدعى القصور في المقتضي، بمعنى أن أدلة استحباب العمرة المفردة وإن كان فيها إطلاق أزماني، أي بالحاضر الزمان، يعني في هذا اليوم، في اليوم الثاني، في كل يوم من أيام السنة، في كل يوم من أيام السنة ما عدا بعض الأيام، هناك قد يقال لا تجوز فيها العمرة المفردة، يا بعض الأيام الذي ما تجوز فيها العمرة، أيام التشريق، أكو بعض الروايات ويجينا لعله إن شاء الله، أيام التشريق، ننبه إن شاء الله على ذلك فيما بعد في المحاضرة، أيام التشريق توجد رواية قد توحي بعدم جوازي. فإذا إطلاق أزماني موجود في أدلة استحباب العمرة المفردة، ولكن ليس فيها إطلاق أحوالي، يعني بلحاظ الحالات. والذي ينفعنا في المقام هو ماذا؟ هو إطلاق الأحوالي، بمعنى أن العمرة المفردة مشروعة ومستحبة حتى في الحالة المذكورة، وهي أي حالة؟ ما بين عمرة التمتع والحج. إن ثبوت الإطلاق بلحاظ هذه الحالة أمر مشكل، فنحن إذا راجعنا الروايات فغاية ما يستفاد منها أن من أتى بعمرة مفردة كان له ثواب تحريض، يعني يوجد تحريض على الإتيان بالعمرة المفردة، وهذا لا يستفاد منه على إطلاق الأحوال. وعليه تشكل مشروعية العمرة المفردة في الفترة المذكورة من جهة القصور في المقتضي، وليس لأجل وجود المانع. وأصل البراءة لا معنى له، لأن المقصود هو إثبات الاستحباب، والاستحباب لا يمكن أن يثبت بأصل البراءة. هكذا قد يقال في هذا الوجه الثاني. وفيه إنه وإن كان فنيا من حيث ملاحظة الروايات، يعني لو لاحظنا الروايات فربما يقبل هذا المطلب، يعني يقبل أنها قاصرة من حيث الأحوال لشمول مثل حالتنا، فإن غاية ما يستفاد منها إطلاق الأسمان. ربما هذا وهذا يحتاج إلى تتبع فيما في الروايات، وهي قضية ترى ليست سهلة صعبة. إذا لك خلق أنت روح دور الروايات وشوف بلك تلقى لك فرد رواية، ولكن أنا رأيتها قضية يعني في حدود تتبعي قضية صعبة، ولكن يمكن أن يستعان ببديل، وذلك بأن يقال إن المسلم فقهيان أن العمر المفردة هي مطلوبة دائما بالدوام الأزماني والدوام الأحوالي، وليس ذلك استنادا إلى رواية، وإنما هو استناد إلى قضية مسلمة فقهيا، بحيث يحصل الاطمئنان للفقيه بذلك، والحجية تعود إلى من تعود الحجية إلى الاطمئنان، لا مجرد أنه مسلم فقهيا من دون ضم فكرة الاطمئنان. فإذا يحصل الاطمئنان بذلك، بحيث المنع يحتاج إلى المنع إلى دليل، ولذلك نشعر بارتكاجاتنا المتشرعية أن كل من أراد أن يمنع من العمر المفردة في زمان أو في حالة، نقول له إيش نقول له؟ ولماذا؟ ما هو الدليل على المنع؟ إذن هذا يعني أن المقتضي مسلم، وإنما المانع هو الذي يحتاج إلى دليل، وعليه فالنتيجة من خلال كل هذا إن مشروعية العمر المفردة في الفترة المتخللة لا دليل على المنع منها، فالمناسب هو الحكم بالجواز، وللكلام تتمة إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.